بسم الله، نكمل ما توقفنا عنده وهو الكلام عن كيفية ثبوت حد الزنا عليه. قال: وإنما يثبت بإقرار 4 مرات أو الشهادة. إنما يثبت بإقرار فيقر أنه زنى ويصف الزنا 4 مرات، الإقرار 4 مرات ويصفه، لأنه قد يعتقد ما ليس زنا زنا، كما يعتقد أنه يعني مجرد المباشرة دون الفرج زنا، وهو لابد من تغييب الحشفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أكان ذاك منك في ذاك منها كالميل في المكحلة؟ قال: نعم. وقد أقر عنده 4 مرات لما عرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وردده، فأخذ منه أهل العلم ذلك أنه لابد أن يقر 4 مرات أنه زنى، ويصف زناه بما يميزه. هذا المشهور مذهب الحنابلة أنه يقر 4 مرات. الطريق الثانية أن يثبت بشهادة 4 رجال عدول، كما قال تعالى: ثم لم يأتوا بالشهداء. فلا بد من الإتيان بالشهداء، لولا جاءوا عليه 4 شهداء لابد من 4، وأن يكونوا رجالا فلا تصح شهادة النساء في الحدود كلها ولا في الجنايات، وأن يكونوا عدولا وهو الصلاح في دينهم واستقامة في دينهم ومرؤتهم، وأن يشهدوا بزنا واحد. فقال: لو قال أحدهم زنى في الوقت الفلاني في يوم السبت، والآخر قال: لا، الذي رأيته أنه زنى في يوم الاثنين في المكان، زنى في زنا آخر، فلا يثبت. لابد أن يكون هذه الشهادة تنصب على واقعة واحدة وهي بزنا واحد، وأن يكون في مكان واحد، وأن يكون في زمن واحد، لأجل أن يثبت أنه شهادة على زنا واحد من واحد. فهو شهد كل واحد على رجل أنهم كلهم زنوا بامرأة، هذا واحد يشهد على هذا والثاني يشهد على الثاني، لا، يشهد 4 على هذا المشهود عليه، وأن يكونوا عدولا رجالا بزنا واحد. كل هذا التشديد لئلا يقبل أحد على هذا الأمر إلا على بينة واضحة. ولا يكاد يعرف في الإسلام أنه ثبت بالشهادة. فيقل: لماذا هذا التعسير؟ قيل: حفظا للعورات. أن لا يثبت الزنا خير، لأنه إن ثبت كان فيه شيء من التجريء، لكن كونه لا يثبت وأيضا أن لا يمكن أن يجاهر به، لو جوهر به حصلت الشهادة، فكان هذا بينهم وبين الله مستترين، وهذا مقصد. وعليه إن تخلف شرط من شروط هذه الشهادة فهم قذفة، يجلدون الحد للقذف. ولو الشاهد 3 ولم يشهد 1 حد 3، لو شاهد 4 ثم رجع 1 ف فالمشهور مذهب حنابلة أنهم يحدث ثلاثة ولا حد على الراجع. ظاهر؟ ويصفونه وصفا يجليه كما هو في الإقرار، ولم يذكر طريقا ثالثة وهي محل خلاف، وهي الحبل أي الحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد. فإذا حملت امرأة حملا ولا زوج لها ولا سيد، فليكون هذا طريقة من طرق ثبوت الزنا عليها. اختلف في ذلك حتى داخل المذهب، والمشهور أنه لا يثبت بذلك، ولذلك لم يذكره. والرواية الأخرى أنه يثبت لقول عمر رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر أن الرجم على من زنى إذا أحصن، أو كان الحبل، والحبل هو الحمل، أو الاعتراف، فذكر طريقا ثالثة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إن لم تدعي شبهة، إن لم تدعي شبهة. فإذا ادعت أنها كانت مكرهة فهذه شبهة تدرأ الحد، تدرأ الحد. بعد ذلك انتقل إلى التعزير، الكلام عن التعزير، وبعضهم يؤخره بعد القذف أو بعد المسكر. قال يجب التعزير، والتعزير في اللغة التأديب، وفي الشرع التأديب في معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال رحمه الله يجب، فهو واجب إذن على الإمام ومن ينيبه، كوطئ دون الفرج. لاحظ سماه وطئا لكن مقيدا، قال دون الفرج، لو أطلق انصرف إلى الوطئ الذي ينتج آثاره وتغيب الحشفة، لكن وطئ دون الفرج، وهذا تسمى مباشرة دون الفرج في امرأة مع امرأة لا تحله، فهذا يعزر. أو دبر امرأته، وهذا أمر محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، ألا لا تأتوا النساء في محاشهن، وجاء في حديث ملعون من أتى امرأة في دبورها، هذا أمر محرم وليست هذا محلا للاستمتاع. وليس المعنى أن يأتيها من جهة الدبر، لا، الكلام أن يولج في دبورها هذا محرم، لكن لا حد فيها، ولكن فيه التعزير ولو كانت امرأته. أو تساحقتا أي تدالكت المرأتان، فهذا ليس بزنا، ولكن لأنه ليس فيه علاج، ولكن تعزران. أو استمنى لا لخوف الزنا، الاستمناء عند الجماهير وهو إخراج المني شهوة بنفسه، فهو من غير أن يكون هذا من امرأته أو سريته. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قد استدل الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء بهذه الآية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا ما عليه الجماهير. ولذلك قال يعزر من استمنى، وقصوا لغير حاجة لا لخوف الزنا، فإن خاف فإنه في هذا الحال يرخص له لدفع مضرة أكبر إذا خشي وغلب على ظنه، وأيضا لما فيه من الأضرار البالغة الصحية الكثيرة والتي يذكرها الأطباء. بعد ذلك انتقل إلى حد القذف. نعم اقرأ أنت ما قرأت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب بقذف مكلف مسلما مكلفا حرا عفيفا بزنا أو تلوط 80 جلدة إن طلبه، ويسقط بعفوه أو بينة ويورث عنه.
حد القذف شرع صيانة للأعراض وحماية لها من تدنيسها ومن أن تشاع الفاحشة بنسبة الناس إلى فعلها فينتشر ويحصل التساهل بذلك. وشرع الحد لدفع العار عنه، والقذف منه ما يوجب الحد منه ما يوجب التعزير، فإذا استكمل شروطه وجب الحد وإلا كان التعزير. قال: ويجب بقذف مكلف، أي بالقذف الصادر من مكلف. فإذا قذف الصغير أو المجنون كما مر معنا في أول كتاب الحدود فلا يحد، لكن لا يخفاكم أن الصغير يؤدب ويسجر والمجنون يكف أذاه، لكن هذا ليس من باب العقوبة على الذنب. إذا قذف المكلف مكلف أيضا المختار مسلما، هذا الشروط المحصن الآن في باب القذف وصفاته. يقول: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدهم 80 جلدة. ما المحصن في باب القذف؟ قلنا المحصن في باب القذف غير المحصن في باب الزنا. الإحصان في باب القذف ما ذكره في هذه العبارة بقوله: مسلما مكلفا حرا عفيفا. مسلما فأخرج قذف غير المسلم فيه التعزير، مكلفا فلو قذف مجنونا فلا حد عليه، لكن فيه التعزير. وإذا قذف صغيرا فكذلك على قول المؤلف، لكن المذهب فيه الخلاف في الصغير الذي يجامع مثله، والصحيح عندهم أن الصغير الذي يجامع مثله يعني قد مثله يجامع ينتشر له مثل المراهق ابن 14 وابن 13 قد يحصل منه ذلك، فهذا إذا قذف فهو داخل تحت المحصن الذي يجب الحد على قاذفه. وهذه مفردات الحنابلة، وغيرهم اشترط البلوغ ومشى عليه المؤلف على الرواية الأخرى، لكن قالوا الذي جامع مثله. لماذا؟ قال: لأن البلوغ، لأن غير البالغ تلحقه المعرة، يلحقه العار، ويحتمل أنه فعلا زنى وقد شرع القذف لدفع هذه دفع هذا العار. فإذا قذف هذا الصبي المميز الذي مثله قد يجامع فإنه فيه الحد، وعلى ما اختار المؤلف لابد أن يكون بالغا عاقلا فلا حد فيه وإنما في التعزير. على كل حال إذا قذف الصبي فلا عبرة بمطالبته الآن، وإنما العبرة بمطالبته بعد البلوغ. بعد البلوغ قال: حرا. فإذا قذف عبدا عزر ولا حد عفيفا، هو المتعفف عن الزنا في الظاهر، كان سواء كان هذا القذف بزنا أو لواط، فإذا حصل هذا وطالب به فيجلد 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. فمن عقوبته أيضا أن ترد شهادته، ويوصف هو بالفسق إلا أن يتوب فيرتفع عنه اسم الفسق، وكذلك في قبول الشهادة على الصحيح يقول تعالى يتابوا فتعود على الثنتين الأخيرتين. لكن متى يثبت عليه؟ إن طلبه. فلو أحد تبرع وذهب إلى القاضي وقال فلان قذف فلانا وعندي البينة، عندي البينة، قال لا عبرة، لأنه قد يكون بمطالبته تلحق المعرة أكثر، قد لا يعلم بهذا القذف، لا يحد إلا بناء على طلب المقذوف، ولأنه حق من حقوقه كما قلنا قبل قليل، هو حق من حق من حقوقه المغلى فيه حق الآدمي، إذن لابد من طلبه كسائر حقوق التي مرت معنا في الجنايات وغيرها. ولذا تفريعا عن كونه حق آدمي يسقط بعفوه أو بينه، يعني يسقط بماذا؟ إن أتى بالبينة، فلولا جاء عليه بأربعة شهداء، فإن أتى بالبينة هذه صح ما نسب إليه من الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فإن أتى القاذف بالبينة على ما قال لم يحكم بالحد. قال ويورث عنه، ما الذي يورث؟ حق المطالبة إن طالب ولا إذا لم يطالب؟ المراد إن طالب، فإن ترك فلا يورث، فإن طالب فإنه يورث عنه ويطالب به الأولياء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حد السرقة. يجب بسرقة مكلف لغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شريك ونحوه نصابا ربع دينار أو قدره محترما من حرز مثله ما لا يعد به مضيعا بلا شبهة، بطلب ربه قطع يمناه من الكوع، فإن لم تكن أو عاد فقدمه اليسرى، فإن عاد حبس ويغرم العين، وإنما يثبت بإقرار مرتين أو شهادة عدلين، وتحسم بزيت من ماله.
هذا باب حد السرقة. والسرقة أخذ مال محترم يبلغ نصابا من غير صاحبه ولا نائبه على وجه الاختفاء ولا شبهة له فيه. هذه السرقة مقتضاها في اللغة أن تكون على وجه الخفية، ومنه استراق السمع، والأصل في هذا الحد قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. فقال عليه الصلاة والسلام تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، رواه البخاري. تجب إذا سرق على وجه الاختفاء، وإذا لو كان غصبا أو نهبا معتمدا على القوة، أو كان اختلاسا يعني يختفي في الأول ثم يقبض على العين المسروقة ويهرب مجاهرة، هذا مختلس فيخفي نفسه أولا ويظهر ثانيا، إذ هو يخالس النظر فإذا رأى منك غفلة انقض على المال، فهذا معلوم وأمره أهون، ففيه التعزير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على منتهب ولا مختلس، وقال لا قطع على خائن، فإذا خان الشخص وفي جحده أمانة من الأمانات فإنه لا تقطع، إلا في جاحد العارية اختلف فيه ولم يذكره. والأظهر أن جاحد العارية لا تقطع يده، وما جاء في الحديث أن امرأة كانت تستعير متاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أن كان ذلك وصفا من صفاتها، كانت حالها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فسرقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم في هذه المرأة وهي المخزومية لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فالأمر فيه سرقة ليست فيه جحد وديعة، على هذا جماهير أهل العلم. قال يجب سرقة مكلف، وهذا مر معنا ذكر هذا الشرط مرارا، لغير أصل أو فرع أو سيد أو عبد أو شريك ونحوه، هذا يعبر عنه لا شبهة له فيه، لغير أصل، الأصل الوالد وإن على سواء كان أبا أو أما، أما الوالد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولأنه يتخوض في ماله ويتوسع فيه، كذلك فيما يتعلق سرقة الفرع الابن أو الابنة من مال الأب والأم. قال ولا تقطع لأجل الشبهة، لأجل أن الابن يعني له النفقة في بعض الأحيان، كذلك الابنة، ولأجل التبسط، فإن هذه شبهة، شبهة أدراء الحد أو سيد، يعني سرقة مال السيد، لو سرق العبد مال السيد قال قطع عليه، لأن هذا السيد العبد إذا أخذ المال فما عنده وهو برمته مال لسيده، كما قال عمر رضي الله عنه في شأن العبد الذي سرق متاعا لأحد الزوجين فقال مالكهما سرق مالكهما، أو عبد لو سرق السيد من مال عبده المكاتب فهو من ماله، والعبد والمكاتب عبد ما بقي درهم، أو شريك بينهما شراكة، فمقتضى الشراكة كل يتخفض في مال الآخر بهذه الشراكة أو بهذه الوكالة ونحو ذلك مما فيه الشبهة، فإنه لا تقطع اليد فيه، وأن يكون نصابا يبلغ القدر الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقطع اليد في كل شيء عند أكثر أهل العلم، من نصاب ربع دينار. والمؤلف رحمه الله مشى على ما اختاره من الدليل، وللمشهور من مذهب أن التقدير بالدراهم، إذا سرق من الدراهم فالعبرة بثلاثة دراهم، ربع الدينار ثلاثة دراهم، وغير الفضة غير الدراهم تقوم بالدراهم. وعنهم رواية أخرى أن الذهب أصل بنفسه، فإذا سرق من الذهب فالعبرة بربع دينار، وإن سرق من الفضة فالعبرة بثلاثة دراهم، وإن سرق من غيرها فتقوم بالدراهم. المشهور أنها تقوم بالدراهم، وهذا عليه أكثر الحنابلة، والقول الآخر أن تقوم لا بالذهب، وهو قول الفقهاء السبعة في المدينة هو الأظهر دليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. أقول ظاهر كلام المؤلف أنه علقه لأنه قال ربع دينار وهو الأظهر. ومن جعل العبرة بالدراهم في ثمة أدلة أخرى صيغت تؤيد لكن فيها الإجابة، كما من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم ونحو ذلك، لكن لأن 3 دراهم تساوي ربع الدينار فتقطع اليد به. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يساوي 12 درهما فتقطع اليد في 3 دراهم، لكن العبرة بالتقييم بالذهب. بالذهب كيف نعرف؟ نعرف بالزنة. الدينار مثقال، وما مر معكم في نصاب الزكاة المثقال كم هو؟ كم غرام؟ 4 غرامات وربع، لأن النصاب 85 غراما صح في الزكاة، في الزكاة، وهنا تقطع في ربع دينار. فإذا نظرنا ربع المثقال وهو 4 غرامات وربع من الذهب الخالص هو عيار 24، فتقطع فيما يساوي 1.06%، صح ولا لا؟ 6%، لأنه هو الربع، ربع الأربعة، ربع الأربعة 1، وربع الربع تقريبا هو 6. فتنظر ما قيمة الجرام في السوق، مثلا لو كان قيمة الجرام 150 فالنصاب 150 تزيد عليه هذه 6%، قد تكون 155، فتقطع إن سرق من الذهب هذا الوزن ومن غيره ما يبلغ هذه القيمة، مثلا نقول 155 160، فتقطع اليد فيما يبلغ هذا القدر. لذلك قال أو قدره محترما، لابد أن يكون مالا محترما، أما المال المحترم غير المحترم لا قطع بسرقته ولا يعتبر مالا. المال المحترم هو ما صح ما جاز الانتفاع به من غير حاجة، ما جاز الانتفاع به من غير حاجة فأخرج. لو سرق كلبا جاز الانتفاع به لكن لحاجة فليس مالا، يعني لا يجوز بيعه. ولو سرق تمثالا أو يبلغ هذا النصاب أو سرق مزمارا ونحو من آلات اللهو المحرمة فهذه أموال غير محترمة، فلا قطع في سرقة المال غير المحترم. ومن الشروط أن يكون من حرز مثله، من حرز مثله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر المعلق ومن سرق منه بعد أن يؤويه الجرين، الجرين هو البيدر ومحل حفظ الثمر التمر، فعليه القطع، فعليه القطع. لابد من الحرز، الحرز مكان الحفظ، وحرز كل شيء بحسبه، والحرز يختلف باختلاف المال نفسه. فالمجوهرات تحفظ في مكان، والنقود في مكان، واللباس في مكان، والسيارة في مكان، على العرف المعتبر في هذا العرف. فإن سرقه من غير حرزه ففيه التعزير لا غير، ولا بد في ذلك من أن ينتهك الحرز فيدخله ويخرجه. قال الضابط فيه ما لا يعد به مضيعا، هذا يرجع للعرف، كيف نعرف أنه حرز؟ قال هذا محل حفظه، لا ينسب إلى التفريط والتضييع. التفريط ترك ما يجب عليه، وهنا ترك ما يجب عليه من حفظ المال من أسباب الحافظة التي تحفظ المال. ويختلف الحرز أيضا باختلاف الأزمنة، ويمكن اختلاف الأعراف، وباختلاف أيضا الأمن أو الخوف. كلما ازداد الخوف ازداد تحرز الناس، كلما انبسط الأمن قل تحرزهم، وهكذا. قال بلا شبهة، مر معنا تقرير ذلك. قال بطلب ربه، وهذا شرط آخر، أي رب المال المسروق، لكن السرقة حد لله ليست كحد القذف. قال لأجل أن نتحقق من انتفاء الشبهة هنا، فلربما أباحه وهبه لما سرق منه هذا الجوال، قال الله يحل له يبيح يسامحه، والإنسان سمح بهذا وأباحه فلا قطع، كما في حديث صفوان بن أمية لما عفى عنه بعد أن أتى بالسارق الذي سرق رداءه من تحت رأسه، قال عليه الصلاة والسلام هل كان قبل أن تأتيني به؟ قالوا لأجل دفع هذه. وفي رواية عند الحنابلة أنه لا يشترط هذا الشرط، وهو ما يسمى بمطالبة المسروق منه بماله، بل نظرا لأن هذا الاحتمال يعني يكون ضعيفا وبهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي. فإذا تحققت هذه الشروط وثبت بالإقرار أو البينة وجب تنفيذ الحد. وكيف؟ قال قطع يمناه، فتقطع يمناه من الكوع. وقال الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء في قراءة ابن مسعود أيمانهما، وعلى هذا فتوى الصحابة تقطع من الكوع. أين الكوع؟ أي لا أحد يشير إلى المرفق. أي نعم الجامع ما بين الساعد والكف، هذا الكوع، يقطع الكوع من مفصل الكف، ويفعل به ما يؤمن منه من الحيف. فإن لم تكن يعني ما عنده يمنى، إما خلقة وإما قطعها رجل جناية وإما في حرب ونحو هذا، فينتقل إلى اليسرى. هذه واحدة صورة، أو تكررت منه لكن ينتقل إلى القدم اليسرى، فقدمه اليسرى تكون من خلاف يعني، لكن هذه ذهبت يمناه فينتقل إلى القدم اليسرى لليد اليسرى لئلا يترك بلا يدين، فلا يعني يعظم ذلك عليه، ينتقل للقدم اليسرى. أو عاد للسرقة بعد أن قطعت يمناه وثبتت عليه مرة أخرى فتقطع قدمه اليسرى. فإن عاد هل تقطع يده اليسرى؟ ثم إن عاد تقطع قدمه اليمنى؟ لا، قال إن عاد حبس، وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه. طيب هل يجمع عليه مع القطع ضمان المال المسروق؟ قال نعم، المال المسروق حق ربي حق صاحبه، والقطع حق الله تعالى، يبقى يغرم العين إن كانت موجودة فيعيدها، وإن كان أتلفها فيغرمها، المثل بمثله والقيمة بقيمته. ثم عاد لشرط من شروط ثبوتها فقال وإنما يثبت طريقة ثبوته بإقرار مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الرجل لا يخالق سرق مرتين فأخذوا منه ذلك. وفي رواية أنه لا يلزم، إنما هذا حصل في واقعة وتكفي الشهادة الإقرار مرة واحدة، لكن المشهور مذهب أنه لابد من إقرار مرتين، لكن لو أقر مرة واحدة قالوا لا يثبت، لو أقر مرتين ثم رجع قال يدرى عنه الحد كما أسلفنا، لكن يثبت عليه الغرم لأنه أقر بحق آدمي، وإنسان إذا أقر لو مرة بحق الآدمي ثبت عليه، وهنا حق الله فيتبعض الأمر، يقبل إقراره رجوعه عن إقراره في حق الله ولا يقبل في حق الآدمي، ويثبت بشهادة عدلين. قال وتحسن بزيت من ماله، يعني ماله هو ليس من بيت مال المسلمين، هو المتسبب بذلك، لكن تحسن بزيت، والآن تعالج بالطرق الحديثة التي تكفل عدم انتشار أو السراية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المحاربة، من أخاف السبيل فقط شرد، فإن أخذ نصابا قطعت كفه اليمنى وقدمه اليسرى بمقام واحد، ومن قتل انحتم القود، ومن أخذ وقتل قتل ثم صلب، فإن تاب قبل الظفر سقط الحد لا حق آدمي. ويدفع الصائل على نفس أو مال أو حريم بالأسهل، ثم إن قتل فهدر، وما أتلفته البهائم ليلا ضمن لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها، وإن كان معها فيضمن ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها دون نفحها ابتداء.
هذا باب عقد لبيان حد المحاربة وأيضا دفع الصائل. والأصل في الحرابة قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، يعني فقط، ومن لم يقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، ومن أخاف نفي، يعني لم يحصل منه قتل ولا أخذ مال نفي. وجاء هذا أيضا عند بيهق عن أنس رضي الله عنه، والجمهور على أن العقوبة على وجه الترتيب، وفي رواية على وجه التخيير، لكن من قتل فلابد من قتله، وإنما التخيير فيما هو أشد من هذا في صلبه أو عدم ذلك، لكن لم يذكر أوصافهم وبعض يعني، وهل يلزم أن يكونوا في الصحراء فقط أو يكون هذا في البنيان؟ فنقول الحرابة لابد فيها من الشوكة الذي يمتنع بها المحارب، فلابد من وجود السلاح معه، ولو كان عصا فلو خرج عن الناس بغير سلاح فليس بمحارب. وأن تكون عنده منعة وقوة بما عنده، ولذا لو خرج واحد واثنين بالعصا ولا بالسيف على قافلة ومعهم يردعهم، وهذا ليس له منعه، بخلاف إذا خرجوا على الواحد والاثنين فلابد من المنعه، لابد أن يكون لهم منع لأن أحكامهم شديدة، فهم يعتمدون في الحرابة على المنعة والقوة والتناصر فيما بينهم، إذا لابد لهم فيها من منعة وشوكة، لكن ليست كشوكة البغاة، ولابد معهم من السلاح، والسلاح ويصدق على العصا لأنه يأتي على النفس ويقتلها. وهل يلزم أن يكون في الصحراء؟ الصحيح أنه لا يلزم، وهو المشهور من المذهب سواء كان في الصحراء أو البنيان، فإذا حصلت هذه المحاربة ترتبت العقوبة على الترتيب، فقال من أخاف السبيل فقط شرد، ظهر بسلاحه وتمكن منه فهذا ينفى. لم يذكر في الشرع كيفية النفي، قيل أن لا يترك يقر في مكان، قيل أن يحبس ونحو هذا، والعمل على حبسه. فقال فإن أخذ نصابا قطعت كف اليمنى وقدمه اليسرى. لماذا علقوها بالنصاب؟ قال قياسا على السرقة، هذا هو المشهور مذهب الحنابلة، لو أخذ ما دون النصاب فلا يعتبر أنه أخذ ما لن يجب فيه قطع اليد والرجل، لكن القياس قياس مع الفارق، فالأعلى لا يقاس على الأدنى، والحرابة مبنية على التناصر والغلبة والمغالبة، فشدد فيها وفي عقوبتها ما لا يحصل في السرقة، فتختلف العقوبتان، فلا يشترط النصاب على الصحيح. لكن قال المؤلف فإن أخذ نصابا يعني فقط ولم يقتل قطعت كفه اليمنى كما تقرر في السرقة، وقدمه اليسرى، وقدمه اليسرى، وهذا معنى من خلاف بمقام واحد يعني في وقت واحد، إذ هو حد واحد، ومن قتل انحتم القود يعني تحتم القود. هل فيه عفو لأولياء المقتول؟ لا عفو، لأن حد الحرابة المغلب فيه حق الله تعالى، إلا إن تاب قبل القدرة فالأمر يرجع إلى حق الآدمي، إن عفى عنه سقط عنه، أما قبل التوبة لا، يتحتم القود، لا بد من القود، لا بد من القتل. ومن أخذ وقتل وهذا أشدهم قتل ثم صلب، يفهم منه أن الصلب بعد القتل وليس قبله، وهذا هو المشهور من الحنابلة عند الحنابلة. فإن تاب قبل الظفر، وهذا معنى قوله تعالى فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم سقط الحد، الحد وليس حقوق الآدميين، لأن حقوق مبني على المشاحة، إن أسقطوها هم سقطت، فإذا قتل أصبح كلامنا في الجنايات، إن عفى أولياء الدم فينتقل إلى الدية، إن عفو الدية فهو عفو مجانا. لماذا؟ قيل ما الحكمة من عرض هذه التوبة وأن يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم؟ ما قيل هذا في السارق ولا في الزاني ولا في شرب الخمر، كان ترغيبا لهم في العودة وترك إخافة السبيل وقطع الطريق والإفساد في الأرض، لأن لهم شوكة ومنعة، لما كان عندهم هذه الشوكة والمنعة رغبوا شيئا أن يلقي سلاحهم ويتوبوا ويكف عنهم في حقوق الله تعالى. ولما في البغاة كانت لهم شوكة أكبر وأكبر، كان الترغيب أكبر، إذ لا يضمنون ما أتلفوه من مال ولا نفس حتى في حقوق الآدميين كما مر معنا، ظاهر الفرق بين الصورتين. نعم. بعد انتهى عن كلامي في حد الحرابة قال: ويدفع الصائل والمعتدي على نفس أو مال أو حريم بالأسهل. إذا صار الإنسان أراد نفس رجل يريد أن يقتله أو على ماله أو على عرضه فعليه أن يدفع. أما عن نفسه فيدفع، وعن عرضه فيدفع، وعن ماله هو مخير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الدفع عن المال، قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قاتلني، أرأيت إن قاتلني؟ قال: فأنت في الجنة. مأذون له بالدفع، لكن يدفع بالأسهل فالأسهل، الأسهل ثم الأسهل من الذي يليه حسب القدرة. فلو أمكن دفعه بالضرب باليد على ما معه سلاح وهذا عنده قوة كفى بذلك، وهكذا حتى يصير إلى قتله، ثم إن قتل فهدر. ها هنا أمران، فيما بينه وبين الله هو معذور، وإذا قلنا قبل في الكفارة لا كفارة عليه، لكن بينه وبين في حقوق العباد القاضي له الظاهر. إن كانت البينة وإلا في المشهور أنه لا يقاد به. قالوا: لأنه يمكن أن يستدرج أحد إلى بيته وقال كان يريد أن يأخذ ماله ويقتله. واختار شيخ الإسلام أنه إن ظهرت القرينة ككون الشخص الصائل معروفا بالسطو والفساد، وهذا الشخص المسؤول عليه معروفا بالصلاح، قالوا لا، قال لا 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 يقاد. وكذا عند المشهور لو أقبل شاهرا سلاحه شهدة بينة ليس على شهدة بينة على هذا الصيلولة، لكن إذا لم تشهد على الصيلولة ما عنده بينة، وهذا يحصل كثيرا، ما العمل؟ قلنا فيما بينه وبين الله له أن يقتل ودمه هدر، لكن عند الحاكم لابد فيه من البينة على صيلولته. والقول الآخر وهو الأظهر واختيار شيخ سليمان بن تيمية أنه يؤخذ بالقرينة التي تغلب على الظن صدق دعواه. ثم انتقل إلى صيلولة البهائم واعتدائها وإتلافها، قال: وما أتلفته البهائم، على تفصيل، إن كان ليلا ضمن لا نهارا إن لم يكن صاحبها معها. بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء، لأنه عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام قضى على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية حفظها بالليل. إذ هذا العرف أن البهائم ترعى في النهار، فإذا كانت الحوائط غير محاطة مفتوحة فما العمل؟ هي تدخل، هو الذي هو موجود ويطردها، لكن في الليل لا ترعى. فإذا أتلفت ليلا ضمن لا نهارا إلا إن كان صاحبها معها، صاحب هذه البهائم يرعى، ويتختلف البهائم، فقد فرط فعليه أن يكفها. وهكذا يقضى بنحو هذه القرائن. فإن كان معها ذكر التفصيل، فيضمن ما نسب فيه إلى التفريط، وعبر عنه بقوله: ما أتلفته بفمها أو يدها أو رجلها، لأن هذا يمكنه أن يدفعها عن هذا المتلف، لكن دون نفحها ابتداء. لو رمحت هي ونفحت وضربت من مر معها، هذا ليس الأمر راجع إلى السائق الذي يسوق هذه الناقة أو إلى راكبها أو إلى راعيها، لا، هذا ليس الأمر إليه، فلا ينسب فيه إلى التفريط، هذا هو الضابط. متى ما نسب فيه إلى التفريط وهو الترك ما يجب عليه فإنه يضمن صاحب هذه البهيمة، وإلا غيرها لا يضمن. وجاء في الحديث جناية العجماء جبار، وهي هذه العجماوات. نعم، باب حد المسكر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حد المسكر. يجب على كل مختار عالم إن كان كثيره يسكر، إن ثبت أنه شرب أو استعطى أو أكله بطعام 40 جلدة وما أسكر كثيره فقليله حرام، ولو تم لعصير 3 أيام حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. ويكره الخليطان ولا بأس بالفقاع، وترك تمر ونحوه في الماء ليأخذ ملوحته ما لم يشتد أو تأتي عليه 3. ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، ولو مات من الحد فهدر، وإن زاد فدية، وعنه نصفها.
باب حد المسكر. السكر اللغة هو الإغلاق، منه قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي غلقت بسبب السحر، قالوا بل نحن قوم مسحورون. والمسكر هو الشراب ونحوه مما يغطي العقل مع النشوة، أي مع اللذة والطرب. فقال عمر: والخمر ما خامر العقل، يعني غطاه. والمقصود أن يكون مع وجه اللذة والطرب، فهذا هو الخمر، لأنه هو الذي يجر إلى الإدمان وتكرار شربه، بخلاف السم فهو يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. فمن احتسى سما ولم يموت يعزر أنه فعل محرما، لكنه ليس على وجه اللذة. قمنا قبل قليل الذي ليس فيه لذة وطرب فالوازع الطبعي كاف في الردع، كما أن لحم الخنزير لا حد فيه لما في النفس التي ما في طبيعة النفس التي ركبت من إبائها لأكل لحم الخنزير أو شرب الدم أو لحم الميتة، وفيها فيها كلها فيها التعزير، وإنما كان الحد على ما عظم فيه الوازع وهو شرب الخمر، عظم فيه الدافع وهو شرب الخمر ونحو ذلك. قال رحمه الله: يجب، أي الحد، على كل مختار فأخرج واحترز من المكره، عالم. عالم بماذا؟ غير عالم بالتحريم، عالم أن كثيره يسكر، يعني هو الخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية: فملء الكف منه حرام، ما أسكر الفرق منه هو شيء الكثير جدا بساعة معلومة، فملء الكف منه حرام. لو شرب ملعقة يحد، متى ما علم أن كثيره يسكر، يعني قد علم، لكن لو شرب من هذا العصير الذي لم يعلم أنه قد نشى وقذف بالزبد فلا يعلم، يقول أنا شربت لكن لم أعلم أنه مسكر، ومثله يصدق بهذا فيقبل منه، غير الذي يشرب القارولة المخصصة للخمر، هذا يعرف أنها خمر ونحو ذلك. وهل الخمر من العنب فقط؟ لا، عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه من العنب وغيره. العبرة بالإسكار الذي على وجه اللذة والطرب من أي شيء كان. وقد أنزل الخمر وأنزل تحريم الخمر، وكان الخمر من يصنع من التمر والزبيب والشعير والعسل، والعسل ثم الخامسة ما هي؟ لا، هذا التمر والعسل والعنب والشعير. قال عمر: والخمر ما خمر عقل، ليس فقط من هذه، كل ما غطى العقل فيكون خمرا على وجهه، إذا كان غطاه على وجه اللذة والطرب. فإذا شربه وهو عالم أن كثيره يسكر، إذن قد علم أنه خمر. هذا فائدة قوله عالما، عالم إن كان كثيره يسكر، عالم بالتحريم، وأيضا نقول هو عالم أن كثيره يسكر. فهذا هو الذي قد شرب مختارا عالما، عالم بتحريم الخمر وعالم أن كثيره يسكر، لأنه قد شرب ما يعلمه خمرا ولو كان قليلا. إذن العبرة بالسكر ولا العبرة بشرب المسكر؟ العبرة في إقامة الحد بشرب المسكر ولو قليلا، أو بالسكر لا يقام الحد إلا على من سكر؟ لا، على من شرب مطلقا. كيف يعني يمكن حتى يبلغ السكر ثم يقال له نقيم عليك الحد؟ إن ثبت يعني بإقراره أو البينة أنه شرب هذه طريقة أو استعطى، هذا يكون كيف؟ عن طريق الأنف، والأنف منفذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقيط من صبر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أدخله مع أنفه، أو كان وجورا ألقي في جانب فمه، كل هذا، أو أكله بطعام يعني خلطه مع طعام ولم يستهلك فيه بل هو باقي، يعني وضعه مع المرق مع هذا. طيب لا يسكر، يقام الحد كما قال الرسول: فملء الكف منه حرام. طيب إذا استهلك، لا، ومثل ذلك لو وضع في عجين ثم خبز، قال لأن النار تأتي على أجزائه، ولهذا العمل لا يجوز، لكن النار أتت على أجزاء الخمر فبخرتها فلم يبقى شيء منه، فقد استهلك، لم يبقى فيه خمر. أما إذا بقي فيه فإنه يحب. قال: 40 جلدة، كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأول في أول خلافة عمر، ثم زاد إلى 80. وذلك أعلم أن المؤلف ما له هنا إلى أن الحد، والحد أن الحد 40 جلدة، وتكون الزيادة تعزير. قال: وما أسكر كثيره فقليله حرام، أي فيه الحد. ثم أتى إلى ونبه على سد الشريعة للذرائع في باب الخمر، وإذا قال: ولو تم لعصير 3 أيام حرم. ظاهره حتى ولو لم يغلي الغليان، يسمى النش والقذف بالزبد، علامة وجود السكر فيه. قال: حتى ولو، يعني حتى هذا ولو لم يغلو، فظاهره هو لا يسكر، فإنه ظاهره هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق بعد 3. وعنه أنه لا يحرم، وأن العبرة بغليانه، إذا غلب أصبح مسكرا حرم، قبل ذلك يحترز منه. وهذه تختلف باختلاف البلدان في حرارتها وبرودتها، لكن العصير قد ينوش وهو لا يدري، فيكره أن يقعد أكثر من 3 أيام. لكن المشهور مذهب أنه يحرم سدا للذريعة. قال إلا أن يغلي قبل ذلك، فلو غلى في 2 فالعبرة بغليانه. لماذا؟ لأنه أصبح مسكرا، ولو في 1 ظاهر، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم قطعا. ويكره الخليطان، فيه أثر ولا يصح، فيه أثر في كراهته عفوا، لكن ما وجه ذلك؟ قال لأن يعني خلط العصائر مع بعضها مع بعض هذه يسرع غليانها، فالعبرة هنا بالتسريع. نظن أنها يسرع إليها الغليان فبالتالي تسكر، فإنه يكره ذلك، فإذا غلى حرم. وأما إن حفظ مثل الثلاجة فإنه يعني لا بأس به، لا بأس به، ولا بأس بالفقاع، كان قد نوهي عنه ثم أبيح، ونوع من الانتباذ في بعض ما يجعل آنية، بعض ما يجعل من الآنية قد يسرع إليها السكر، لكن قال لا بأس بالفقاع لا بأس به. المهم في هذا كله ألا يسكر. وقال وترك تمر أي لا بأس بذلك ونحوه كزبيب في الماء ليأخذ ملوحته، هذا ما يسمى بالنبيذ، يطرح وينبذ في الماء الذي فيه ملوحة أو مرارة لأجل أن يحليه. وقد كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم ليحلي الماء، لكن لا يبقى أكثر من 3 أيام كما أمر عليه الصلاة والسلام. لكن ينتبه، قال ما لم يشتد، ما لم يشتد يعني يقذف بالزبد، فهنا يحرم هذا النبيذ لأنه أصبح مسكرا. أو تأتي عليه 3 ولو لم يشتد أي ولم لم يغلو كما مر معنا قبل قليل، وقلنا الأظهر بذلك أن العبرة بغليانه واشتداده الدال على إسكاره. ثم بعد انتقل بعد ذلك إلى أثر التوبة على الحدود كلها إلا الحرابة ففيها النص. قال ومن وجب لله عليه حد فتاب قبله سقط في رواية، سقط في رواية، وهذا الأظهر أن يكون قبل أن يرفع إلى السلطان. الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان لما وهب أعطاه هذا الثوب بعد أن ثبت عليه، هل كان قبل أن تأتينا به؟ فأيضا التوبة لابد أن تكون قبل بلوغ السلطان ومن ينوب منابه. هل تنفع في الزنا وفي المسكر وفي السرقة؟ نعم، على المشهور من المذهب لعموم آيات التوبة والأحاديث، قال من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، التائب من ذنب كمن لا ذنب له. ولذلك قال سقط في رواية، سقط في رواية إن تاب قبل أن يبلغ السلطان. فلو ثبتت توبته من الزنا أو المسكر أو السرقة ثم شهد عليه بعد ذلك فإنه يقول قد ثبتت توبته فقد سقط الحد عنه. طيب، ثم ذكر بعد ذلك مسألة، وهو لو مات المحدود بسبب الحد، قال فهدر، فالحق قتله كما أثر ذلك عن عمر رضي الله عنه. فإن مات وقد زيد عليه في الحد، زيد عليه في الحد يعني هو قد زنى وهو غير محصن، كم جلده؟ 100، فجلد 110 جلدات، هو مات، نعم مات بمجموع هذا الجلد، لكن مات أيضا بعد هذه الزيادة فهي منسوبة إليها، فما العمل؟ ذكر قولين في المسألة. الأول قال الدية أي بكمالها، بكمالها، قال لأن هذا الموت وهذا قد أتى بعد هذه الزيادة فينسب إليها، قياسا على من ضرب مريضا مدنفا، لولا المرض لما مات، لولا المرض لما مات، فهنا عندنا المرض سبب قدري والضرب عدوان، ففيه الدية ولا ما فيه الدية؟ الدية كاملة. قالوا كذلك في الحد، 100 جلدة سبب شرعي والعشرة الزيادة عدوان، فيضمن من زاد، رأيتم؟ فتضمن، ولو صوتا. وذكر القول الثاني أن على النصف، لأن موته مترتب على أمر مأذون وهو الحد وغير مأذون وهو الزيادة فتنصفتا. وقيل بقول ثالث روي عن الشافعي وهو أنها تقسط على الأصوات كلها، الدية تقسط على الأصوات ثم يدفع ما قابل الزيادة اللي هي العشر. وبهذا يكون أنهينا الكلام على كتاب الحدود، كتاب الجنايات والحدود، وبالله التوفيق، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح علينا ويزيدنا من فضله، ربنا زدنا علما. سؤال وجيه، قل كيف نجمع بين التعريف بأن السرقة أخذ مال محترم يبلغ نصابا، نصابا قصد النصاب، وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، كيف؟ البيضة لا تبلغ نصاب والحبل لا يبلغ نصاب، وهذا من مواضع المشكلة. ولذا قال قلة بأن لا يشترط النصاب أخذا بظاهر هذا الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، حسم الأمر. إذن ما محمل هذا الحديث؟ اختلف في محمله، روي أنهم حملوا البيضة على بيضة أيش؟ المحارب الذي يلبسها وهي تبلغ، قالوا الحبل حبل السفينة، لكن هذا بعيد، يعني المراد تحقير أمر السارق أنه يسرق البيضة فتقطع يده، ولكن البيضة بيضة محارب لها ثمن كذلك حبل السفينة. وأوجه ما قيل في هذا أن السارق يسرق الشيء الحقير، وهذا عادة السراق، من خطوات الشيطان أن يجرئه على الحقير، وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فيجرئه على الحقير ثم يصعد به لأنه يهون عليه الحرام، يسرق نعلا، يسرق شيء يسيرا، ثم بعد ذلك يسرق ما تقطع يده، فتكون البيضة هي سبب القطع. يسرق البيضة ثم يسرق ما يبلغ نصابا فتقطع يده، هذا أوجه ما قيل فيها والله أعلم. نعم، أن يقاس على الخمر المخدرات بتعاطيها، نعم يقاس، تغطي العقل وتفعل ما يفعل الخمر وأشد من ذلك. كيف طريقة حساب الشهرين؟ العبرة بثلاثين يوما أو بانتهاء الشهر، يقصد في الكفارة. بالنسبة إن صام في ابتداء الشهر فيكفي فيه الشهران الهلاليان كاملة أو نقصة، وإن صام في ثنائه فالذي نقص لابد أن يكمل فيه 30 يوما، والآخر الذي يكون في أثناء الكفارة يكفي فيه هذا الشهر الهلالي تم أو نقص. واضح؟ هل يتبع الولد أمه أو أباه في الدين؟ يتبع خيرهما، يتبع خيرهما. يقول إذا كانت الأم نصرانية والأب يهودي، الله أعلم في هذا، يعني في تفضيلها وهما متقاربا، لكن الله أعلم في ذلك. وهو حكمه بالنسبة لأهل الإسلام واحد، كلاهما كتابي. ما حكم من وطئ امرأته يعني في دبوري، هذا محرم ويعزر كما مر معنا. قال: جرحني الحلاق جرحين فغضبت وأعطيته نصف الأجرة، فهل هذا صحيح؟ هو إذا قد حلقك وأتى على الحلاقة بكمالها أكمل الحلاقة هو استوفى أجره، لكن هذا النقص إنما يكون بالتراضي لا بقرار منك، ولا مرجع هذا إلى القاضي، لا تحكم أنت، وإذا فيها خصومة ترجع إلى القاضي. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المقتدين بهدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، المستنين بسنته، المحشورين في زمرته، الواردين حوضه، المقربين منه مجلسا يوم القيامة في جنات النعيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وشكر لكم.